الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلبة، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الترويج والإعلان، والذي سيكون بعنوان الترويج مفهومه وعناصره ثم نشأة الإعلان وتطوره ووظائفه وأهدافه. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: ماذا يعني الترويج وما أهميته وما هي عناصره؟ السؤال الثاني: ماذا يعني الإعلان وكيف نشأ وتطور؟ السؤال الثالث: ما هي أنواع ووظائف الإعلان وما هي أهدافه؟ السؤال الرابع: ما هي أنواع الإعلان؟ السؤال الخامس: كيف يمكن تنظيم إدارة الإعلان؟ والإجابة على هذه التساؤلات هو محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، يعد الترويج أحد العناصر الرئيسة للمزيج التسويقي، ولا غنى عنه في تسويق أي منتج، سواء كان هذا المنتج سلعة أو خدمة أو فكرة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والإعلامي والتقدم الاقتصادي والتجاري الذي جعل العالم كله سوقا واحدة تتنافس فيها المنشآت بمختلف أنواعها. فماذا يعني الترويج إذن؟ يحمل الترويج عدة معان تصب جميعها في كون الترويج عملية اتصال بجمهور المستهلكين لتعريفهم بأنواع السلع والخدمات التي بحوزة البائع، كما يعرف أيضاً بأنه التنسيق بين جهود البائع في إقامة منافذ للمعلومات تسهل بيع السلعة أو تقديم الخدمة أو قبول فكرة معينة. كما يعد الترويج شكلاً من أشكال الاتصال التسويقي الذي يتضمن كافة العناصر التي تتكون منها عملية الاتصال المعروفة بالتالي: 1- المرسل الذي يجسده هنا مصدر الرسالة، المنظمة أو المنتج. 2- الرسالة التي تجسدها المعلومات المرسلة إلى الطرف الآخر من عملية الاتصال. 3- وسيلة الاتصال التي تجسدها طريقة الاتصال بين طرفي الاتصال. 4- المستقبل الذي يجسده هنا مستلم الرسالة ممثلا بالمستهلك. 5- النتيجة التي تجسدها المعلومات المرتدة من المستقبل إلى المرسل، والتي تكشف عن تأثير الرسالة على المستقبل. 6- الضوضاء المتمثلة بالعناصر المحيطة التي قد تشوه أو تحرف عملية الاتصال. والشكل 1-3 على صفحة 11 والشكل 1-4 على صفحة 12 من الكتاب المقرر يوضحان نموذج الاتصال في الترويج. ويجب أن نؤكد أعزائي الطلبة على مراعاة القواعد التالية في عملية الاتصال الترويجي. القاعدة الأولى: التعرف على الطرف المستقبل في عملية الاتصال المتمثل في جمهور المستهلكين من حيث حاجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم وأهدافهم، لكي تستطيع أن تحدد ما يقال لهم ومتى وأين وكيف. وبشكل عام، فإن جمهور المستهلكين عادة ما يتميز بخاصيتين أساسيتين هما: أولاً، أن يكون هذا الجمهور بحجم يبرر التكاليف التي تتحملها المنظمة للاتصال بهم. ثانياً، أن يكون هذا الجمهور من النوع الذي يرغب في شراء السلعة موضوع الترويج وقادراً على دفع قيمتها. القاعدة الثانية: هناك قرار يختص باستراتيجية إعداد الرسالة الترويجية، وهو ماذا تقول في الرسالة؟ وهذا يؤكد الاهتمام بمركز السلعة في السوق حسب ما يتصوره المستهلكون. القاعدة الثالثة: قد تأتي الرسالة الترويجية من قبل منتج السلعة أو من تاجر التجزئة الذي يبيع السلعة، ويتأثر رد فعل مستقبل الرسالة بشعوره تجاه الوسيلة الترويجية التي تحمل الرسالة. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن أهمية الترويج. تكمن أهمية الترويج كعنصر رئيس من عناصر المزيج التسويقي في كونه يساعد المنظمات في التغلب على جهل المستهلك حول السلعة أو الخدمة أو الفكرة أو المشروع أو العلامة التجارية أو السعر أو الاستخدام. هذا من جانب. ومن جانب آخر، يساعد الترويج في التغلب على تردد المستهلك في شراء سلعة أو تلقي خدمة أو تقبل فكرة، بالعمل على إقناعه وخلق الجو النفسي الذي يدفع بالمستهلك إلى تقبل ما يقدم إليه من سلع وخدمات وأفكار. أضف إلى ذلك أعزائي الطلبة أن الترويج أصبح ضرورة ملحة لتسويق السلع والخدمات والأفكار للأسباب التالية: 1- بعد المسافة بين البائع والمشتري، مما يتطلب وجود وسائل اتصال تسهل التفاهم بين الطرفين. 2- تنوع وزيادة عدد الشرائح التي يجب على المنتج الاتصال بها، كالمستهلكين النهائيين والمستهلكين الصناعيين والوسطاء والوكلاء كتجار الجملة وتجار التجزئة. 3- احتدام المنافسة السوقية بين المنتجين، مما يتطلب القيام بالجهود الترويجية بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتوسيع الحصة السوقية وضمان الاستمرارية للمنظمة. 4- أن الترويج يساهم في الحفاظ على مستوى الوعي والتطور في حياة الأفراد من خلال ما يمدهم به من معلومات وبيانات مفيدة عن كل ما يتعلق بالسلع والخدمات. 5- أن الترويج يساعد المنظمة في تحقيق أعلى معدلات في المبيعات، مما يؤدي إلى خفض الكلفة الإنتاجية للوحدة المنتجة وبالتالي تخفيض الأسعار. 6- أن الترويج يستحوذ على أكبر المخصصات المالية في النشاط التسويقي بعد الإنتاج، مما يؤكد أهميته بالنسبة للمنظمة. 7- أن الترويج يؤثر على قرار الشراء بالنسبة للمستهلك، ويتضح ذلك من خلال اتجاه المستهلك أثناء تسوقه إلى شراء سلع أخرى، إضافة إلى ما خطط لشرائه قبل دخوله السوق. 8- أن النشاط الترويجي يؤثر على منحنى الطلب بالزيادة كلما كان مكثفاً وفعالاً، والعكس عندما يكون محدوداً. والشكل 1-2 على صفحة 9 بالكتاب المقرر يوضح ذلك. عناصر المزيج الترويجي. أعزائي الطلبة، يتكون المزيج الترويجي من 5 عناصر، هي الإعلان، البيع الشخصي، ترويج المبيعات، العلاقات العامة، والدعاية. والشكل 1-5 على صفحة 13 بالكتاب المقرر يوضح ما يسمى بالشبكة الترويجية، التي توضح العلاقة بين المنتج والمستهلك في الحصول على البيانات والمعلومات عن السلع والخدمات. وسوف نتناول هذه العناصر بمزيد من التفصيل في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. مفهوم الإعلان ونشأته وتطوره. لقد حاول بعض الكتاب تعريف الإعلان، فقد عرفه أوكسفيلد بأنه عملية اتصال تهدف إلى التأثير من قبل البائع على المشتري على أساس غير شخصي، حيث يفصح المعلن عن شخصيته من خلال وسيلة عامة في الاتصال. وعرفه كروفورد بأنه فن إغراء الأفراد على السلوك بطريقة معينة. مرة أخرى، فن إغراء الأفراد على السلوك بطريقة معينة. أما جمعية التسويق الأمريكية فقد عرفته بأنه وسيلة غير شخصية لتقديم الأفكار أو السلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع. وطبقا لهذا التعريف الأخير، يتميز الإعلان عن غيره من عناصر المزيج الترويجي ب4 خصائص، هي 1- أنه جهود غير شخصية، حيث يتم الاتصال بين المعلن والجمهور بطريقة غير مباشرة باستخدام وسائل الإعلان المختلفة كالصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون، وبذلك يختلف الإعلان عن البيع الشخصي الذي يتم بواسطة مندوبي البيع الذين يتصلون شخصياً بالجمهور لبيع السلع أو تقديم الخدمات. 2- أن الإعلان يدفع عنه أجر محدد، وبهذا يتميز عن الدعاية التي تتم بلا أجر. 3- أن الإعلان لا يقتصر على عرض وترويج السلع فقط، وإنما يشمل كذلك ترويج الأفكار والخدمات. 4- أن الإعلان يفصح عن شخصية المعلن الذي يقوم بدفع قيمة الإعلان، بخلاف الدعاية التي لا يحدد فيها مصدر المعلومات في كثير من الأحيان. أعزائي الطلبة، لم يكن الإعلان حديث العهد، بل يرجع تاريخ ظهوره إلى العصور القديمة، وهو في كل مرحلة من مراحل تطوره يعبر عن المرحلة التي يعيشها بكل ظروفها البيئية والثقافية والحضارية. وخلاصة القول، يمكننا تقسيم المراحل التي مر بها الإعلان أثناء تطوره إلى: أولاً، مرحلة ما قبل ظهور الطباعة، حيث كان الجهل سبباً في استخدام النقوش والإشارات والرموز كوسائل لإيصال الرسالة الإعلانية. 2- مرحلة ظهور الطباعة، حيث أدى ظهور الطباعة إلى تطور الإعلان، وتوفرت له الإمكانات المساعدة للاتصال بأعداد هائلة من الجمهور تتخطى حدود المنطقة الواحدة. وساعد على ذلك انتشار التعليم وظهور الصحف والمجلات وتداولها بشكل كبير. 3- مرحلة الثورة الصناعية، حيث ازدادت أهمية الإعلان بتعاظم حجم الإنتاج وتعدده وازدياد حدة المنافسة، مما جعل الإعلان أحد ضرورات الحياة الاقتصادية لكل من المنتج والموزع والمستهلك. رابعاً، مرحلة التقدم في وسائل الاتصال والمواصلات والعلوم والفنون وظهور المخترعات الحديثة التي ساعدت على انتشار الإعلان وتطور أساليب تحريره وتصميمه وإخراجه وإذاعته. خامساً، مرحلة الامتداد وزيادة الصلة بين الإعلان والعلوم الأخرى كالاتصال بعلم النفس والاجتماع والرياضيات، ومنها انطلق الإعلان ليضع المبادئ والأصول كنشاط متميز. ومما يجب التنويه إليه أن هذا التطور في تأريخ الإعلان قد ساعدت عليه عدة عوامل، أهمها 1- ازدياد معدل التصنيع وارتفاع الطاقة الإنتاجية، الأمر الذي جعل التوسع في حجم المبيعات وتنشيط الأسواق ضرورة حتمية للتخلص من فائض الإنتاج. 2- ظهور الأسواق الكبيرة التي تضم أعداداً هائلة من المستهلكين يصعب الاتصال بها إلا من خلال وسائل اتصال متعددة. 3- تسارع التطور التكنولوجي الذي أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للعديد من السلع والخدمات التي تستدعي ضرورة رسم خطط إعلانية متطورة لترويجها وإيصالها لجمهور المستهلكين. 4- الزيادة المطاردة في الدخل القومي والدخل الفردي الذي يدفع بالميل نحو زيادة الاستهلاك، ومن ثم تزايد حدة المنافسة بين المنتجات التي تتسابق إلى كسب المستهلكين واجتذابهم من خلال الإعلان المتميز. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً لأتحدث عن وظائف وأهداف الإعلان. يمكن القول بصورة عامة أن للإعلان وظيفتين رئيستين، أولهما حث المستهلكين المرتقبين على اقتناء السلع أو تلقي الخدمات، والثانية تهيئة هؤلاء المستهلكين إلى تقبل السلع أو الخدمات أو الأفكار أو الأشخاص أو المنشآت. غير أنه لا يمكن حصر الإعلان في هاتين الوظيفتين، بل يمكن للنشاط الإعلاني أن يقوم بعدة وظائف متنوعة تخدم كل أطراف العملية التسويقية، من منتجين إلى مستهلكين إلى موزعين، وذلك على النحو التالي. ألف، وظائف الإعلان بالنسبة للمنتجين. 1- التوفير في تكاليف التوزيع. 2- تعريف المستهلكين بسرعة عن الإضافات والتحسينات في السلعة. 3- خفض كلفة الإنتاج من خلال زيادة المبيعات فزيادة الإنتاج. 4- مساعدة وتشجيع مندوب البيع ببعث الثقة في أنفسهم وتسهيل مهامهم البيعية. 5- إغراء تجار التجزئة على عرض السلع. ب- وظائف الإعلان بالنسبة للمستهلكين. 1- تسهيل مهمة الاختيار بين السلع أو الخدمات بما يتيحه من معلومات. 2- إعلام المستهلك بمكان وزمان تواجد السلعة أو الخدمة. 3- تزويد المستهلك بمهارات الاستخدام الأمثل للسلعة أو الخدمة. أعزائي الطلبة، وبالإضافة إلى وظائف الإعلان هناك أيضاً أهداف للإعلان، وفي هذا الإطار نستطيع أن نقول أن الهدف الرئيسي للإعلان هو تغيير الميول والاتجاهات وسلوك المستهلكين المحتملين. وبشكل أوضح، فإن الإعلان كوسيلة يستخدم لتغيير سلوك المستهلكين المحتملين حتى يتصرفوا بطريقة أكثر قبولاً للسلعة أو الخدمة. أعزائي الطلبة، يسعى النشاط الإعلاني لتغيير سلوك المستهلكين من خلال 3 أساليب، هي: أولاً، توفير المعلومات، حيث يستطيع الإعلان أن يؤثر في سلوك المستهلك من خلال إمداده بالمعلومات التي تساعده على اكتشاف الكثير من الجوانب التي كان يجهلها عن السلعة أو الخدمة، وكثيراً ما تجد أفراداً تتأثر قراراتهم الشرائية بسبب الإعلان. وأوضح مثال للإعلانات التي تهدف إلى تغيير سلوك المستهلك عن طريق تزويده بالمعلومات هي الإعلانات عن السلع والمنتجات الجديدة، حيث يمتاز الإعلان عن السلعة الجديدة بصفتين هما: أولاً احتواؤه على معلومات توضح مزايا وصفات المنتج الجديد، وثانياً خلقه الرغبة لدى المستهلك في الحصول على المنتج الجديد. ثانياً تغيير رغبات المستهلك، حيث يستطيع الإعلان أن يغير رغبات واتجاهات المستهلك إذا أحسن تصميمه واستخدامه وتضمنته الشروط التالية: 1- أن يبرز المزايا والفوائد التي تعود على المستهلك نتيجة اقتناعه بالرغبة الجديدة. 2- أن يكون المستهلك راغباً في تغيير اتجاهاته وتبني الأفكار الجديدة. 3- أن يخلق الإعلان جواً عاماً من التأييد للمستهلك يؤكد له سلامة القرار الذي اتخذه بقبول الفكرة الجديدة. 3- تغيير تفضيلات المستهلكين للماركات التجارية المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك أعزائي الطلبة، فقد أجري بحث على 300 شركة في أمريكا وكندا عن أهداف الإعلان، فأسفر البحث عن قائمة من الأهداف أهمها: 1- تحقيق الزيادة المستمرة في المبيعات. 2- خلق وعي طيب واهتمام إيجابي بمنتجات الشركة يحركان رغبات الشراء. 3- تشجيع طلبات الاستفسار عن منتجات الشركة. 4- خلق صورة ذهنية مستحبة لسمعة الشركة. 5- تشجيع الموزعين على دعم منتجات الشركة بنشاطهم الإعلاني والبيعي. 6- المساعدة على تقديم الموزعين الجدد للسوق. 7- دعم الروح المعنوية لرجال البيع. 8- تخصيص الوقت اللازم لتحقيق صفقات البيع. 9- تأكيد أهمية الشركة في نظر الموردين. 10- تشجيع الموزعين على قبول توزيع منتجات الشركة. وأحياناً أعزائي الطلبة، تذكر بعض الشركات أهدافاً أكثر تحديداً للإعلان عندما يكون موجهاً لسوق المستهلك النهائي بالتحديد. نذكر منها: 1- إنشاء حالة تفضيل للماركة التجارية المعلن عنها. 2- جعل المشترين يطلبون ماركة تجارية محددة. 3- تحويل طلبات المشترين من الأصناف المنافسة إلى الصنف المعلن عنه. 4- توسيع قاعدة المستهلكين عن طريق تشجيع العملاء المرتقبين على تجربة الصنف لأول مرة. 5- زيادة الاستهلاك لدى المستهلكين الحاليين. 6- التذكير المستمر للمستهلكين بخصوص شراء السلعة. ولكي يحقق الإعلان أهدافه بدرجة أكبر ويحدث الأثر الإيجابي لدى المستهلكين، يجب الحرص على توفير العوامل المساعدة التالية. العامل الأول: التكرار. فالتكرار يساعد على تحقيق 3 أهداف: أولها تثبيت المعلومات في أذهان الجمهور وتخزينها إلى حين الوقت المناسب للشراء، وحينها تبرز هذه المعلومات تلقائياً إلى الذهن فتساعد على إتمام الشراء. ثانيها الإلحاح على المتلقي لتقبل الفكرة المعلن عنها. وثالثها إتاحة الفرصة لعدد جديد من الجمهور لتلقي الإعلان المتكرر، مما يوسع قاعدة المتأثرين به. العامل الثاني: الاستمرار. لأن انقطاع الإعلان عن السلعة أو الخدمة بمجرد تحقق بعض الأهداف يؤدي إلى قطع الصلة بالمستهلك، ومن ثم نسيانه للسلعة وتحوله إلى أخرى. العامل الثالث: الوقت. والمقصود بالوقت هو أن يصبر المعلن ولا يتعجل نتائج الإعلان، فالإعلان كالبذرة يزرعها المعلن ويسقيها، ثم عليه الانتظار حتى تنبت وتنمو وتزهر وتثمر. أنواع الإعلان، حيث يمكن تقسيم الإعلان من وجهة نظر الوظائف التسويقية للإعلان إلى 5 أنواع لكل منها مهمته التي تعتمد على موقف السلعة أو الخدمة أو الفكرة المراد الإعلان عنها في السوق، وذلك على النحو الآتي: 1. الإعلان التعليمي الذي يهدف إلى تسويق السلع الجديدة التي تنزل إلى السوق لأول مرة، أو تسويق السلع القديمة التي ظهرت لها استعمالات جديدة لم تكن معروفة من قبل. 2. الإعلان الإرشادي أو الإخباري الذي يهدف إلى تسويق السلع القديمة التي لا يعرف الجمهور حقائق كافية عنها، أو لا يعرف كيف يحصل عليها ومن أين ومتى. 3. الإعلان التذكيري الذي يهدف إلى تذكير الجمهور بالسلع أو الخدمات أو الأفكار المعروفة ومحاربة عادة النسيان لدى الجمهور. الإعلان الإعلامي الذي يهدف إلى تقوية صناعة ما أو نوع معين من السلع والخدمات بتقوية الصلة بالجمهور معها وتصحيح الأفكار الخاطئة التي تولدت لديهم عنها وبعث الثقة لديهم بها من جديد. 5. الإعلان التنافسي الذي يهدف إلى تقوية الوضع التنافسي للسلع أو الخدمات التي ظهر لها منافس في السوق يعمل على أن يحل محلها. كما يمكن أعزائي الطلبة تقسيم الإعلان من وجهة نظر منافذ التوزيع إلى 5 أنواع، وذلك على النحو الآتي: 1. الإعلان الأهلي أو العام، وهو الذي يكون موضوعه سلع أو خدمات توزع على مستوى الدولة بشكل عام وينتشر مستهلكوها في كافة أنحاء البلاد، ويستخدم لهذا النوع من الإعلان وسائل نشر ذات انتشار أهلي عام كالصحف اليومية العامة والمجلات الأسبوعية والإذاعة والتلفزيون. 2. الإعلان المحلي أو إعلان التجزئة، وهو ذلك النوع من الإعلان الذي يتعلق بالسلع التي توزع في منطقة محدودة، حيث توجه الرسالة الإعلانية للمستهلكين النهائيين الذين يقيمون في تلك المنطقة، وتستخدم في هذا النوع من الإعلان الوسائل الإعلانية التي تغطي تلك المنطقة مثل الإذاعة المحلية ولوحات الطرق ودور السينما والصحف المحلية. 3. الإعلان الصناعي أو الفني، وهو ذلك النوع من الإعلان الذي يتعلق بالسلع التي تباع إلى منتجين آخرين لاستخدامها في أغراض إنتاجية، ويتصف هذا النوع من الإعلان بأن عملاءه معروفون ويستطيع المعلن الاتصال بهم من خلال المجلات المتخصصة بالصناعة أو الغرف الصناعية. ويجب أن تكون رسالة هذا النوع من الإعلان شاملة لكافة المعلومات التي يهتم بها رجال الصناعة المستهدفون. 4. الإعلان التجاري، وهو ذلك النوع من الإعلان الذي يتعلق بالسلع التي تباع إلى المشترين الذين يكون هدف شرائهم هو إعادة البيع بغرض المتاجرة وتحقيق الربح، وهؤلاء يحتاجون إلى رسالة إعلانية توفر لهم المعلومات التي يحتاجونها عن السلع التي يتاجرون بها، ويمكن الاتصال بهم من خلال المجلات التجارية أو البريد المباشر أو الغرف التجارية. 5. الإعلان المهني، وهو ذلك النوع من الإعلان الذي يتعلق بخدمة أصحاب المهنة الواحدة كالإعلان عن الأدوية لدى الأطباء مثلا لكي يوصوا المرضى بشرائها أو تتضمنها وصفاتهم العلاجية للمرضى، وهؤلاء يمكن الاتصال بهم من خلال المجلات العلمية والمهنية أو النقابات المهنية أو البريد المباشر. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن تنظيم إدارة الإعلان، ويمكنكم العودة إلى الكتاب المقرر في صفحات 29 و30 و31 للإطلاع على مفهوم ووظائف إدارة الإعلان. واسمحوا لي أن أناقش معكم كيفية تنظيم إدارة الإعلان. أعزائي، تتخذ إدارة الإعلان موقعها في الهيكل التنظيمي للمنشآت المعلنة بناء على حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في تحقيق أهداف المنشأة. فإذا كان الإعلان يمثل نشاطاً حيوياً للمنشأة كما هو الحال في منشآت البيع للبريد، حينها تتبع إدارة الإعلان الإدارة العليا مباشرة. وإذا كان الإعلان يمثل نشاطاً مساعداً لنشاط البيع وحده، حينها تتبع إدارة الإعلان إدارة المبيعات وتخضع لإشرافها المباشر. وإذا كانت المنشأة لا تقوم بأي وظيفة بيعية، بل تقتصر على تكوين علاقات عامة مع الجمهور كالجمعيات الخيرية والمنظمات الاجتماعية، حينها تتبع إدارة الإعلان إدارة العلاقات العامة وتخضع لإشرافها المباشر. أما إذا قام الإعلان بعدة وظائف لا تقتصر على إدارة معينة، فحينها يكون من الأفضل أن تكون إدارة الإعلان مستقلة بذاتها وتتبع الإدارة العليا للمنشأة. أما التنظيم الداخلي لإدارة الإعلان فهو يتوقف على عوامل أهمها: 1- طبيعة عمل المنشأة ومدى الاهتمام الذي توليه لإدارة الإعلان والمسؤوليات المناطة بإدارة الإعلان. 2- مدى انتشار عملاء المنشأة المرتقبين أو مدى تركزهم ومدى تنوع السلع أو الخدمات التي تنتجها المنشأة. وعموماً يتخذ التنظيم الداخلي لإدارة الإعلان الأشكال التالية: أولاً، التنظيم على أساس الوظائف، وهو أكثر الأنواع انتشاراً، وفيه يتم تقسيم إدارة الإعلان حسب الوظائف التي تقوم بها على أقسام مختلفة، مثل قسم التصميم، قسم التحرير، قسم الإخراج. وهذا النوع من التنظيم يتطلب أعداداً كبيرة من الكوادر الفنية المتخصصة. والشكل 4-1 على صفحة 33 من الكتاب المقرر يوضح نموذجاً لهذا النوع من التنظيم. ثانياً، التنظيم على أساس الجمهور، وفي هذا النوع يتم تقسيم إدارة الإعلان إلى وحدات تتخصص كل وحدة بنمط معين من جمهور المستهلكين يتجانسون في بعض الخصائص، كتقسيم إدارة الإعلان في مؤسسة ملابس إلى قسم إعلان الملابس الرجالية وقسم إعلان الملابس النسائية وقسم إعلان ملابس الأطفال. ويعمل هذا التنظيم في ظل سياسة تجزئة السوق الكلي غير المتجانس إلى أجزاء متجانسة بما يتناسب وطبيعة عمل المنشأة ونوعية منتجاتها. والشكل 4-2 على صفحة 34 من الكتاب المقرر يوضح نموذجاً لهذا النوع من التنظيم. ثالثاً، التنظيم على أساس جغرافي، ويستخدم هذا النوع من التقسيم في الشركات الواسعة الانتشار. وفي هذا النوع من التنظيم يتم تقسيم إدارة الإعلان إلى وحدات تتخصص كل وحدة بمنطقة جغرافية محددة تحت إشراف مدير فرعي واحد، كأن تقسم إدارة الإعلان إلى المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية. والشكل 4-3 على صفحة 34 من الكتاب المقرر يوضح نموذجاً لهذا النوع من التنظيم. رابعاً، التنظيم على أساس السلعة، وتستخدم هذا النوع من التقسيم الشركات التي لديها منتجات متعددة. وفي هذا النوع من التنظيم يتم تقسيم إدارة الإعلان إلى وحدات تتخصص كل وحدة بسلعة معينة. والشكل 4-4 على صفحة 35 من الكتاب المقرر يوضح نموذجاً لهذا النوع من التنظيم. خامساً، التنظيم على أساس وسائل الإعلان، وفي هذا النوع من التنظيم يتم تقسيم إدارة الإعلان إلى وحدات تتخصص كل وحدة بوسيلة إعلانية محددة، كأن تقسم إدارة الإعلان إلى قسم الصحف والمجلات، قسم الإذاعة والتلفزيون، قسم الملصقات واللافتات. لكن هذا النوع من التنظيم يعمل على تجميد الكثير من الطاقات وإهدار الكثير من الأموال. والشكل 4-5 على صفحة 36 من الكتاب المقرر يوضح نموذجاً لهذا النوع من التنظيم. سادساً وأخيراً، التنظيم المختلط. في كثير من الأحيان يتخذ التنظيم الداخلي لإدارة الإعلان أكثر من شكل واحد، فيكون هناك تنظيم على أساس الجمهور والسلعة معاً، أو السلعة والمناطق الجغرافية معاً، ويتوقف ذلك على طبيعة السلعة والسوق وسياسة البيع وظروف وإمكانات الشركة. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجدداً لأختم محاضرة اليوم بهذه الخلاصة الموجزة. تطرقنا في هذه المحاضرة إلى تعريف الترويج وتوضيح أهميته كعنصر من عناصر المزيج التسويقي، كما تعرفنا إلى عناصره كمزيج ومكوناته كعملية اتصالية، ثم تناولنا مفهوم الإعلان ووظائفه المختلفة وأهدافه المتنوعة والعوامل المساعدة في إحداث الأثر الإعلاني الإيجابي لدى جمهور المستهلكين. كما تحدثنا عن أنواع الإعلان من وجهة نظر الوظائف التسويقية ومن وجهة نظر منافذ التوزيع، وختمنا المحاضرة بالحديث عن طرق تنظيم إدارة الإعلان داخلياً وتبعيتها الإدارية والتنظيمية. أعزائي الطلبة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى لنتحدث عن وكالات الإعلان والوسائل الإعلانية والتي يمكن استهلالها بالأسئلة التالية. السؤال الأول: ما المقصود بوكالة الإعلان وما هي وظائفها؟ السؤال الثاني: كيف يتم تنظيم وكالات الإعلان إدارياً؟ السؤال الثالث: ما هي أنواع الوسائل الإعلانية وما هي خصائص كل نوع منها؟ السؤال الرابع: كيف نختار الوسيلة الإعلانية المناسبة وكيف نفاضل بين أنواعها المختلفة؟ وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمر اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.